بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك محاولة لتوجيه يرحمكم الله ضمان أعلى القيم، حاصلها أن الغاصب والآخذ لمال الغير بدون حق مكلف برد العين ما دامت موجودة. هذا أمر مسلم، مهما كانت قيمة هذه العين، سواء كانت أكثر من قيمتها في يوم غصبها أم كانت أقل، إذ ما دام مكلفاً برد العين وقد ردها فلا يضمن ماليتها. لأن ذمته مع وجود العين عليكم السلام لم تشتغل بالبدل لكي يأتي من يقول إن قاعدة نفي الضرر تقتضي ضمان القيمة الفائتة. مفروض أن العين ماذا؟ باقية، ذمته لم تنتقل إلى البدل، فكيف يضمن هذه القيمة الفائتة؟ يرد العين، مكلف برد العين. لكن بعد أن أزال الغاصب ليد المالك عن العين بما للعين من مالية، ولا ريب أنه لو رد العين لا يكون ضامنا لماليتها، ضرورة أن المضمون في باب الغصب هو المال بالحمل الشايع مع وجود العين، وليس شيئا في الذمة. فإذا رد المصداق المضمون فيكون خرج عن العهدة. لكن كل مالية تضيع على المالك بتلف العين ولم ترد إلى مالكها يجب ضمانها، وذلك لحيلولة الغاصب بين المالك وتلك المالية المرتفعة. إذ من الممكن أن المالك كان يريد أن ينتفع من تلك القيمة المرتفعة، وفعل الغاصب حال بينه وبين هذا الانتفاع. والحاصل أن رد العين يزيل أثر الحيلولة، لا أنه من أول الأمر لم يكن أثر للحيلولة ليقال إذا لم يكن لها أثر فبعد تلفها لا يضمن القيمة في جميع الأزمنة. وعليه فإذا كان الرد للعين مزيلا لأثر الحيلولة، فمع التلف وعدم الرد لا يوجد ما يزيل الأثر فيضمن ماذا؟ ارتفاع القيمة. التفت جيدا لهذه النكتة. الآن إذا كانت العين موجودة هذا غير مكلف إلا برد العين، لأن مع وجود العين المضمون هو المال بالحمل الشائع للمال الذي في الذمة. أنا خصبت هذا الكتاب، أرجع هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود، فأنا مكلف بإرجاعه بأي قيمة كان، صعد نزل مساوي، مكلف أنا بإرجاعي. طيب، فرد العين وظيفته إزالة أثر الحيلولة. أنا الغاصب عندما أحلت بين مالك، بين هذا الكتاب وبينك، ممكن كنت تريد أن تنتفع بالكتاب عندما ارتفعت القيمة، فالحيلولة لها أثر ورد العين يزيل هذا الأثر. طيب إذا لم أرد العين وتلفت فالحيلولة لها أثر بحسب الفرض ولا مزيل له، فلا بد أن تؤثر، فلا بد أن أضمن ارتفاع ماذا؟ القيمة. هذا هو التوجيه الآخر لضمان ارتفاع القيمة. نقرأ هذا المقدار. يقول: نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم من كون العين مضمون في جميع الأزمنة بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصارت ماليتها مقومة بتلك القيمة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ في تلك الفترة، يعني في فترة الارتفاع، يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بين العين وبين المالك حتى تلفت. إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن تتلف، فكما أنها لو تلفت تضمن تلك القيمة، وبين أن تبقى مع الحيلولة المفوتة لتلك القيمة وبالأخير تتلف بعد تنزلها. ملتفت للنكتة؟ يعني شوف الآن، لو أن العين تلفت في زمن ارتفاع القيمة، كان يضمن القيمة المرتفعة بلا شك، لأنه فوت عليه هذه القيمة. طيب لو أن الآن ارتفعت القيمة، أراد المالك أن ينتفع من تلك الارتفاع، يوجد حائل فوت له هذا الانتفاع، ثم بقيت العين محبوسة إلى أن تنزلت القيمة ثم تلفت. الآن أصل وجود العين في الوجود هذا لوحده لا يكفي، المدار على أنه منعت من الانتفاع أم لم تمنع، فحينئذ لابد من ضمان تلك القيمة المرتفعة. إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن تتلف حين الارتفاع أو تبقى بعد الارتفاع لكنها بعد ذلك تتلف، هذا تقدير العبارة لابد منه. نعم لو ردت تدارك تلك المالية بنفس العين، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه مالا، وإنما هو مقوم لمالية المال، وبه تمايزت الأموال كثرة وقلة، والحاصل أن للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية أزيلت يد المالك منها وانقطعت سلطنته عنها، فإن ردت العين فلا مال سوى العين يضمن، وإن تلفت استقرت عليا تلك المراتب لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة لا يمكن استيفاؤها بأجمعها، فحينئذ يضمن أعلى تلك المنافع. يقول ولأجل ذلك، أي لأجل كون الحيلولة سببا للضمان، استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله لأن زمان إزالة يد المالك، لأنه أي لأن زمان الغصب هو زمان إزالة يد المالك، إزالة يد المالك عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الحيلولة، فتعبير آخر عنه، فإذا الحيلولة لها أثر، غاية الأمر هذا الأثر برد العين يزال، بتلف العين ماذا؟ يبقى. واضح هذا الكلام؟ ونقول في توضيحه إن كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم، وفي الآخر عن مقدار درهمين، وفي ثالث عن ثلاثة، فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، وجبت غرامة أكثرها، فتأمل. هذا التأمل يمكن أن يرجع إلى أحد أمور، منها أن هذا على تقدير تماميته خروج عن صحيحة أبي ولات، وعليه فلو كانت صحيحة أبي ولات ظاهرة في ضمان قيمة معينة كقيمة يوم الغصب أو التلف أو ما شاكل، فتكون الصحيحة مقدمة على مقتضى هذا الاستدلال، فحينئذ لا ينفع. هذا من جملة الوجوه التي تكون منشأ لهذا التأمل. ومنها أن ارتفاع القيمة ما دام من الأمور الاعتبارية فلا بد من لحاظها عند التلبس بضمان البدل، ولا يجوز لحاظها ما دمنا لم ننتقل إلى البدل. فلو كانت العين عند الارتفاع موجودة فالبدل لم ينتقل إليه، فلا أثر لذلك الارتفاع. وعند الانتقال إلى البدل بحسب الفرض كان الارتفاع قد زال، ولا دليل على عوده إلا أصالة الاشتغال أو الاستصحاب، وهو يرجع إلى الوجهين الآتيين. المفروض أن هذا وجه مستقل غير الاستصحاب والاشتغال، لأنه سوف يأتي في دليل آخر عندنا الاشتغال والاستصحاب. هذا الآن ارتفعت القيمة، عندما ارتفعت القيمة العين كانت موجودة أو لا؟ كانت موجودة بحسب الفرض، وأنت تعترف في دليلك أن الارتفاع من الأمور الاعتبارية وليس هو المال المضمون بالحمل الشائع، فلا بد أن يكون هذا الارتفاع وصفا لشيء مضمون حتى يضمن، صح؟ طيب، هو وصف للعين مع بقائها؟ لا. مع زوالها لم يكن هذا الوصف موجودا لكي يضمن. التفتنا؟ واضح الفكرة؟ لعل ابن إدريس رحمة الله عليه في السرائر استدل لضمان ارتفاع القيمة بأصالة الاشتغال، بتقريب أن ذمة الغاصب بتلف العين مشتغلة يقينا بالقيمة، أليس كذلك؟ لأن المفروض بحثنا عن أي شيء، عن القيمة لا عن المثل، يقينا مشتغلة بالقيمة. هذا الاشتغال اليقيني بدفع غير القيمة العليا لا يحرز الفراغ منه والاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، وهو غير حاصل إلا بأعلى القيام. واضح؟ شك في المحصل بتقريبه، فلا بد أن نضمن أعلى القيام. هذا الوجه لا يتلائم مع مباني الأصوليين، لأن المورد من موارد ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مثل واحد دار الأمر عنده إما عليه قضاء شهر صوم أو عليه قضاء شهرين. فإذا لو كان في الواقع عليه قضاء شهرين وأدى صوم يجزي بمقدار، وأدى شهر يجزي بمقدار ما أداه، بخلاف الشك في أجزاء الصلاة، فإنه لو كان الواجب هو الأكثر الأقل لا يجزي أصلا، كأنك لم تصلي. واضح هذا الكلام؟ هذا أقل وأكثر استقلالية. وفي الأقل والأكثر الاستقلاليين اتفقت كلمتهم على جريان البراءة عن الزائد. نعم في الارتباطيين يوجد كلام، لكن هذا لا شك أنه استقلالي. يعني في الارتباطيين نقرأ الآن في الكفاية، سبحان الله، في البحث نفسه أنه في أقوال ثلاثة: قول بالاشتغال والاحتياط عقلا ونقلا، وقول بالاحتياط عقلا والبراءة شرعا، وقول بالبراءة عقلا ونقلا. أما في الاستقلاليين كلمتهم واحدة في أنه نجري أصالة البراءة عن الزائد. جيد. يقول: واستدل في الصرائر وغيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال لاشتغال ذمته بحق المالك، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى. وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة، حيث إن الشك في التكليف الزائد. التوجيه الآخر والأخير لضمان أعلى القيم التمسك بالاستصحاب، تقريبه أن العين في كل زمان من أزمنة الغصب أزيلت فيه يد المالك، فعند الارتفاع كانت يد المالك مزالة فتضمن، بعد التنزل نشك في أنه يضمن، يرحمكم الله، القيمة العليا أم يضمن القيمة المتنزلة. واستصحب ما كان ثابتا وهو ضمان القيمة العليا. المصنف رحمة الله عليه لم يعلق على هذا الوجه، فقد يوهم عدم تعليقه أنه يرتضيه، لكن في الواقع بمقتضى ما ذكرناه في التأمل يظهر الجواب عن هذا الوجه، لأن إن أريد من الاستصحاب الاستصحاب التنجيزي فهذا أول الكلام، إذ مع بقاء العين عند ارتفاع القيمة لا يضمن الارتفاع، وإن أريد الاستصحاب التعليقي وهو أن ارتفاع القيمة يضمن على تقدير تلف العين حين الارتفاع، فهذا جوابه ظاهر، حتى لو آمنا بكبرى الاستصحاب التعليقي، إذ هذا ليس منه، لأنه عندما تلفت العين لم يكن الوصف ماذا؟ متحققا. واضح الكلام؟ يقول: وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة، حيث إن الشك في التكليف بالزائد إلى آخره. نعم، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد. هذا في الواقع هذا رجوع إلى ما ذكره في توضيح استدلال العلامة عندما قال: ونقول في توضيحه إن كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك. نعم، هذا يعني نعم لا بأس، لا بأس مع قطع النظر عما تقدم، يعني أنه هنا أصالة الاستصحاب تجري على هذا التقدير، وإن قلنا بأنه من الأقل والأكثر الاستقلاليين هذا مقصود. هناك رأي آخر في المقام محكي عن جماعة كالمفيد والقاضي والحلبي، هو أن المدار على يوم البيع، لكن لا مطلقا بل بشرط أن يكون البيع بحكم المشتري. شنو هذا البيع بحكم المشتري؟ وهو الذي يعبر عنه بالتفويض، كان أقول بعتك الكتاب بما ترتضيه من ثمن، أو بعتك الكتاب بحكمك. القدماء عادة كانوا يعبرون مش بالتفويض، يعبرون بحكم نفسه، بحكم المشتري. التفتنا، فبما أن هذا البيع باطل لدخوله في نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ماذا؟ الغرر. في جهالة، بعتك بحكم نفسك كم؟ فيه جهالة، ونهى النبي عن بيع الغرر. فلو أن العين تلفت في يد المشتري في مثل هذا الفرض، ذكروا أن المشتري يضمن قيمة العين في وقت بيعها. هذا ترى رأي جديد، يعني لا وقت التلف ولا وقت الغصب ولا أعلى القيم، اتفقنا، ولا وقت المطالبة ولا وقت الدفع، لا وقت البيع طبعا. لكن هذا كما عرفت، هذه النظرية ليست عامة، ليست عامة، لا تجري في الغصب ولا تجري في مطلق البيع، بل في البيع الذي يكون بطلانه من أي ناحية؟ من ناحية حكم المشتري. في خصوص هذا المورد هؤلاء عندهم هذه النظرية. يوم الغصب،
عند البيع هو يوم الغصب،
يوم الغصب، شوف يوم الغصب يكون يوم القبض. قد الآن أقول لك بعتك هذا الكتاب بحكم نفسك، وأنت بعد يومين تقول نعم أنا حكمت في هذه المسألة، فنعم في الغالب يتحد. يذكر المصنف أنه بما أن هذه النظرية ليس عليها دليل واضح، فلا بد صيانة لكلامهم أن توجه بمعنى يمكن إقامة الدليل عليه، وهو أن نحمل يوم البيع في كلماتهم على يوم القبض، الذي هو عبارة أخرى عن يوم الغصب في المغصوب، التفتنا، وإنما عبروا بيوم البيع لغلبة اتحاد زمان البيع وزمان القبض، وهذا حينئذ تشمله الوجوه التي ذكرت لهذا للتحديد بيوم الغصب. يقول: ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري ولم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون به يوم القبض لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض فافهم. هذه الصفحة الجديدة ترتبط بتحرير محل النزاع، يعني بعد هذا البحث الطويل الآن نحرر محل النزاع، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.